الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي، لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا اللقاء الجديد المتجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه ونزهة المتقين في رياض الصالحين. أذكركم أننا لازلنا في الباب الرابع من أبواب رياض الصالحين، باب المراقبة. تكلمنا في باب الإخلاص والنية، وتكلمنا في باب التوبة، باب ثاني للتوبة، وتكلمنا في باب الثالث عن الصدق، ونتكلم في باب المراقبة، مراقبة الله عز وجل. وتكلمنا في هذا الباب عن حديث جبريل، حديث سؤال جبريل، وحديث اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وحديث احفظ الله يحفظك. ربما أطلنا النفس جدا في الحديث الأخير، لكن أنا أريد في هذا اللقاء أن أعقد اللقاء عن حديثين من حديث الباب، من أحاديث الباب، بينهما صلة إن شاء الله، الحديث الرابع والحديث الخامس. الحديث الرابع حديث موقوف عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. إنكم، هو أنس كان بيخاطب التابعين، أمال لو كان بيخاطبنا احنا كان قال ايه؟ انا حاسس انه بيكلمنا احنا. انكم تعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر، شايفينها صغيرة قوي، شايفينها بسيطة خالص، هي ادق في اعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، من المهلكات. الحديث الخامس حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار، إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله تعالى عليه. الله يغار ان عبده يقتحم المعاصي، يغار ان عبده يجترئ على الذنوب. ولهذا سنجد في الاحاديث ان الله اغير منا جميعا، ومن اجل هذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تعالوا اولا ننظر إلى كلام أنس، ونقول حديث موقوف لانه انس لم يرفع الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده انس بيتأمل في بعض الافعال التي تصدر ورآها في اخر حياته في اخر عمره. تعرفين ان انس عمر طويلا تجاوز 90 سنة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة الولد والمال، كثرة المال والولد، فمتعه الله سبحانه وتعالى بطول العمر والصحة والعافية والمال والولد. يقال انه رأى من اولاده واحفاده عدد كبير، عدد كبير جدا. انس بن مالك يقول مخاطبا من رآهم بعد عصر الصحابة انكم تعملون اعمالا نكرها، معروفة كلكم عارفينها، انكم تعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر. انت شايفها صغيرة قوي، شايفها حاجة سهلة قوي، شايفها حاجة بسيطة قوي، امال انت انا شايفها ايه؟ يقول كنا نعدها نحن الصحابة معشر الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المهلكات، من الموبقات يعني من المهلكات. العجيب ان شراح الحديث لما تكلموا عن نماذج لهذه الاعمال، طبعا انتوا عارفين في زماننا الاعمال ديت، الاعمال اللي احنا بنستهين بيها، مش هقول بقى الغيبة والنميمة، هقول السخرية والاستهزاء وقتل الوقت باعمال لا تفيد، اشياء كثيرة يفعلها ابناؤنا ويفعلها الشباب ويفعلها الكبار. انا مش عارف لو كان انس شافنا وكل واحد ماسك في ايده موبايل ولا لابتوب وشغال مع الفيس ومع تويتر ومع الواتساب واخد ساعات طوال، امال فين ذكر الله يا مولانا؟ فين ساعات الذكر؟ فين سبحان الله، الحمد لله، الله اكبر، لا اله الا الله، فين استغفر الله، فين رب اغفر لي، فين رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور، فين لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة، فين وردك في تلاوة القرآن؟ يا مولانا ده احنا اذا قرينا في رمضان، اذا قرينا في رمضان يبقى ربنا من علينا، اذا ختمنا في رمضان مرة في السنة يبقى ربنا من علينا. مفيش همة عندنا، في تفريط وتضييع ومستهينين باعمال كتير. انا ما جيتش ناحية المعاصي، ما جيتش ناحية الغيبة والنميمة والكذب والسب واللعن، انا بتكلم عن اشياء بنراها سهلة بسيطة بتضيع علينا اشياء عظيمة. يعني حتى لو ما خدناش عليها خطايا وسيئات، لو لم تكتب في صحيفة السيئات حرمتنا من حسنات كنا نعملها. انس بيكلم ناس ما كانش عندهم سينما ولا تلفزيون ولا قنوات فضائية ولا رقص ولا مسابقات رقص ولا مسابقات غناء ولا مسابقات مش عارف تهريج، ولا بيكلم ناس كان فيهم الزهاد والعباد، ومع ذلك يقول هذا الكلام. عشان كده لما الشراح ذكروا كلام انا تبسمت وضحكت. يعني ايه الاعمال اللي بيعملوها ادق في اعينهم من الشعر، يراها انس ويراها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات من المهلكات؟ احد شراح الحديث يقول مثل قول الرجل للرجل قلبي اليك وكنت على نية قصدك، قلبي معاك، انا قلبي معاك. لما تشوف واحد في ازمة تقول له قلبي معاك، ولا تشوفه حتى في معترك معين تقول له انا قلبي معاك وانت نصاب وكذاب، ولا جاي على بالك، ده انت جاي غصب عنك عشان تعزيه ولا تواسيه، ولا انت نسيت تعمل كل ده فلما قابلته قلت له قلبي معاك. يعني الكذب اللي احنا بنعتبره كذب المجاملة، اني لا اكذب ولكني اتجمل، كذب المجاملات الاجتماعية ده احنا بنراه امر سهل بسيط. وانت لازم يعني تصدم الناس في وشوشها، لازم يعني كلامك يبقى زي الدبش. هو انا عايزك يبقى كلامك زي الدبش؟ انا بقول لك بلاش تكذب، بلاش تكذب وان كنت مازحة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا زعيم ببيت في اعلى الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحا. يترك الكذب حتى لو كان بيهزر، لو كان بيضحك، لو كان بيمزح. احنا النهاردة عندنا احتراف الكذب في المزاح، التمثيل والمسرح، بنبقى عارفين الممثل بيقول لك انا بتقمص، يعني عايش دور تاني غير دوره، عايش حياة تانية غير حياته، بيوهمنا بكده واحنا فاهمين انه بيمثل، بس من كثر ما اوهمنا انفعلنا معه وتأثرنا. وكثير منا لا تدمع عيناه الا امام مشهد سينمائي او تلفزيوني، يبكي وهو عارف انهم بيمثلوا، عارف انهم بيضحكوا، عارف انهم بعد كل قط وكل قطع بيقعدوا يهزروا ويضحكوا وترتفع اصواتهم، وعارف انهم عندهم اختلاط فاحش واشياء، لكن هو كذب حلو، كذب جميل، احنا بنحبه عشان اقتل الوقت. ربنا مديني في عمري 60 سنة صعبين علي كتير، فانا عايز اخد منهم نصهم في التهريج والضحك. عيش حياتك يا اخي، عايزين نعيش حياتنا، وانت كده بتعيش حياتك، انت كده بتعيش. انا عايز اقول لك بعض الاحصائيات اللي لو فهمها العقل يفزع. انت بتنام تلت عمرك، اذا كنت هتعيش 60 سنة بتنام 8 ساعات في اليوم من 24 ساعة على الاقل، ممكن يزيدوا، ده تلت العمر نايم ما بتعملش حاجة خالص، غير بقى فترات العمل للدنيا، الشغل والكدح والتعب والشقاء اللي بنجده في الدنيا عشان لقمة العيش وعشان الاولاد و انت بتعمل ايه لربك ولا حاجة، بتعمل ايه لنفسك ولا حاجة، ولا حاجة، انت بتضيع العمر. الكلام ده انا مش بقوله لمن يشاء، انا بقوله لنفسي ابتداء، لان انا عايش المصيبة دي، عايش الازمة دي مع الناس. تضيع الاعمار فيما لا ينفع. شوفوا ولادنا عاملين مع الكورة، شوفوا ولادنا عاملين مع التفاهات والاشياء التي لا قيمة لها. انا لا احجر على الناس انه يستمتع، بس تستمتع بقدر، ما تنساش ان في حظ لك في الاخرة، انت مطالب انك تعمل، تجتهد، تسعى في مرضات الله. اين صلاة؟ ليه الصلاة ثقيلة علينا؟ وهذه الاشياء محببة الى قلوبنا وسهلة وبسيطة. الجواب لان احنا بنتعامل مع احمال اثقال، عايزين نخلص، احنا عايشين الدنيا في غيبوبة، عايشين في حالة غيبوبة مش في حالة يقظة. لو تيقظ الواحد منا لعرف ان عمره لا يكفي ليسعى في مرضات الله، لان بعد كده في حياة اخرى، في جنة، في نار. انا اسعى في هذا، اسعى في النجاة من النار والفوز بالجنة. اللي ما بيتعاش بهذا المعنى عايش غيبوبة، عايش في حالة غيب، كأنه في على سرير في غرفة النعاش، كأنه مش في وعيه. هي دي الاعمال اللي هي ادق من الشعر اللي بيقول عليها شراح الحديث، قالوا والمدح، مدح الرجل للرجل انك تقول فيما ليس فيه. واحنا مصيبتنا مش بنمدحه بس، ده احنا بنمدحه في وشه ونقول فيما ليس فيه، ولما يدينا ظهره بنقطع فروته، بنغتابه، بنرتكب فيه المعاصي. يبقى جاملت ومدحت وكذبت وانت بتكلمه، ولما غاب عنك ايضا كذبت وادعيت بالباطل واغتبت وبهت. عايشين حياتنا على كده؟ هي دي الحياة؟ هي دي الاعمال اللي احنا شايفينها سهلة سلسة بسيطة؟ مش اتكلم عن الاختلاط بين الشباب والبنات والهمسات واللمسات والتواصل، انا مش عايز اتكلم عن الحرام، انا بتكلم عن اشياء احنا شايفينها انها مش حرام، شايفينها بسيطة، شايفينها سهلة. توصيف انس ابن مالك توصيف عظيم، هي في اعيننا ادق من الشعر، ما احنا شايفينها خالص، لكن الجيل الاول كان يعتبروا الكلام ده يودي النار. كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهلكات. لو جينا نشوف نماذج في المعاملات هنشوف استهانة الناس بأكل الربا، استهانة الناس في عقوق الوالدين وعدم صلة الأرحام، قطع الأرحام، استهانة الناس في قذف المحصنات، استهانة الناس في عيب المسلم وغيبته، استهانة الناس في الأشياء التي يحتقرها الإنسان كثيرة جدا. إنكم تعملون أعمالا أي عظيمة في نفس الأمر وتستصغرونها، بل وربما تعدونها من كراماتكم، هي أدق في أعينكم من الشعر، لكنها في الحقيقة كان الجيل الأول من الصحابة يراها من المهلكات، يراها من الموبقات. نفهم من الحديث إيه؟ كمال علم الصحابة، عظمة هذا العلم عندهم، صفاء قلوبهم، كمال مراقبتهم لله عز وجل، وكمال استحيائهم من الله، كانوا يستحيون من الله حق الحياء، كان عندهم حياء، عندهم خشية. احنا اتعدم فينا الحياء واتعدمت فينا الخشية من الله، زي ما بيتقال نخاف ما نختشيش، نخاف اذا ارتفع الصوت، ولا نخشى الله ولا نرجو لله وقارا، نعوذ بالله. ايضا الحديث فيه ان احنا لابد ان احنا نحضر هذه الصغائر اللي احنا شايفينها الصغائر دي، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، دعي الذنوب، خلي عند اترك، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى. فتحرز من صغائر الذنوب فلعلها تكون هي المهلكات في دين الله عز وجل، كما نتحرز من السموم البسيطة خشية ان يكون في بعضها هلاك الانسان وموته. طبعا احنا عايشين في حالة تعاطي السموم السهلة البسيطة، شوف الدخان، الدخان والسجاير في مجالسنا، مش هقول بقى عوادم السيارات، شوفوا الأسمدة والكيماويات المصرح بها وغير المصرح بها، وهي تتسلل إلى النباتات وإلى الحيوانات وإلى أجسادنا بالتنفس وسائر. إحنا عايشين حالة التسمم دي اللي بيجيب الفشل الكلوي وبيجيب الفشل الكبدي وبتقضي على الإنسان، بس قضاء سيء بعد أن يبتلى بالأمراض والأوجاع والأسقام ولا يستفيد شيئا من هذا. بتقال له لو الإنسان الواعي، الإنسان بيحاول يحضر هذه السموم، أولى به أن يحضر هذه الأشياء الصغيرة لأنها قد تكون أشد من هذه السموم المهلكة. أيضا في الحديث إن المؤمن يرى ذنبه كالجبل، بعكس المنافق اللي بيرى ذنبه صغيرا كأنه ذباب مر على أنفه. ولهذا يقال إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. هختم في 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 مش عايز أطول في هذا الحديث عشان أخش في غيرة الله من ارتكابنا لهذه الأشياء، غيرة الله من ارتكابنا لهذه الأشياء، الله يغار أن ترتكب الحرمات. القصة بتاعت أبو موسى الأشعري وعمر بن الخطاب، أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري يقول قال لي عبد الله بن عمر هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال قلت لا. قال فإن أبي قال لأبيك يا أبا موسى أيسرك أن إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا وعملنا كله معه برد لنا، أي صار لنا خالصا، وأن كل عمل عملناه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نجونا منه كفافا أو كفافا رأسا برأس. فقال أبوك أبو موسى الأشعري لأبي لا والله يا أمير المؤمنين، قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على أيدينا بشر كثير وإنا لنرجو ذلك. قال أبي ولكني أنا، أبي يعني عمر ولكني أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا، وأن كل شيء عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقلت: أي أبا بردة، إن أباك والله كان خيرا من أبي. حديث رواه البخاري. الحديث بيجلي لنا نظرتان لأهل العلم، نظرة عمر الخائف الورع الوجل، ونظرة أبي موسى الطامع في عفو الله ومغفرته وفي ثواب عمله. عمر بيقول لأبي موسى، يقول لأبي موسى: يا أبا موسى، وددت أنه قد خلص لنا عملنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا صحبنا الرسول صلى الله عليه وسلم، صلينا خلفه، غزونا معه، سمعنا حديثه وبلغناه، تعلمنا منه العلم النافع، تعلمنا منه العبادات النافعة والمعاملات الطيبة. انا نفسي ان اللي احنا اكتسبناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسنات يخلص لنا فلا ينقص منه شيء. أوددت يا أبا موسى أن يخلص لنا ما اكتسبناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينقص منه شيء، وأما ما فعلناه بعد ذلك، يعني بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أعمال صالحات، من جهاد في سبيل الله، من صلاة وصوم وزكاة وصدقة وبر وصلة و كل هذه الأعمال ننجو منها، نخرج منها كفافا رأسا برأس. يعني تيجي الحسنات قدام السيئات فنطلع خلصين. أبو موسى قال له: لا، أنا مش طمعان في كده، أنا طمعان إن الأعمال اللي عملناها مع رسول الله ناخدها خالصة صافية تبرد لنا، والأعمال اللي عملناها بعد رسول الله أيضا نستفيد منها. إحنا جاهدنا، احنا فتحنا البلدان، دخل الناس في دين الله على ايدينا، نحن نطمع في هذا الثواب والاجر. عمر قال له: والله يا ابا موسى، انا نفسي يخلص لي ما عملته مع رسول الله وما كان بعد ذلك يكون كسافا رأسا برأس، يعني تبقى الحسنات قدام السيئات. اي سيئات فعل عمر؟ هو الرجل ده كان ايه؟ وعمر عمل ايه عشان خايف؟ عمر الذي كان يقول: لو أن بغلة عثرت في العراق لخشيت أن يسألني ربي عنها. عمر الذي ملأ الأرض عدلا. عمر الذي فتح بلاد فارس والروم فدخل الناس على يديه في دين الله أفواج. إحنا هنا في مصر بنقول عمرو بن العاص فتح، فإحنا في حسنات عمرو بن العاص. عمرو بن العاص فتح مصر بإذن من عمر، بأمر من عمر، فإحنا في حسنات عمر، إحنا في ميزان حسنات عمر. اي ذنب فعله عمر يخشاه ويخافه فنفسه الحسنات تبقى قدام السيئات وما ياخدش حاجة. فاصل ونتواصل ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أي ذنب فعل عمر يخافه ويخشاه؟ عمر كان حاسس بالمسؤولية، كان حاسس بالعبء الملقى على كاهله، كان عارف ان في أمة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب هو مسؤول عنها أمام الله، كان مستشعر هذه المسؤولية. فما كانش شايف عمله، ما كانش شايف العدل اللي ملأ الأرض، لكن خايف، خايف من تبعة هؤلاء، خايف ان ربنا هيسأله. تعرفين قصته لما شاف المرأة الفقيرة العجوز اللي بتعلل صبيانها، وازاي راح حمل الدقيق على كتفه وصنع لها الطعام؟ مش عايز احكي قصص، ربما هي في زماننا قصص من الخيال، لكن عايز اقول عمر كان مسؤول، كان حاسس بالمسؤولية، كان خايف، خايف من لقاء ربه، الموقف هينسأل عن كل دول. ده انا حتى لو عديت الاسئلة دي كلها ونجحت، الموقف صعب، الموقف عسير، كان عنده ورع، عنده خوف، عنده خشية. اختلفت نظرته عن نظرة أبي موسى. أبو موسى كان قاضيا يقضي بين الناس، وهو أيضا يتحمل مسؤوليات، وكان أميرا على بعض البلاد في زمن عمر وغيره، فكان أيضا شريك لعمر في هذه التبعة. لكن أبو موسى كانت نظرته نظرة الرجاء، التفاؤل. عمر كانت نظرته نظرة الخوف والخشية. أبو بردة الأشعري لما سمع عبد الله بن عمر بيقول هذا الكلام قال مين نظرته أصوب؟ أنا شخصيا أرى أن نظرة أبي موسى أصوب من نظرة عمر. يعني احنا طمعانين في عفو الله، في بنرجو كرمه، لكن الحقيقة أي إنسان يخشى الله، يتقي الله، يتورع عن المحال، لا يرى لنفسه عملا، يصوب نظرة عمر. عشان كده أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري رد على عبد الله بن عمر قال له ذلك بأن أباك كان أفقه من أبي. أبوك يا عبد الله بن عمر كان أفقه من أبي، ودي حقيقة. عمر من أفقه الصحابة، وهو يعني بالفقه هنا مش فقه الدين بس وفقه المسائل، وعمر كان من أفقه الصحابة في ذلك، لكن يعني أيضا فقه الورع والزهد. اما اجي اربط الكلام ده بقى بالحديث الخامس، ان الله يغار وغيرة الله ان ترتكب المحارم، ان ترتكب الفواحش. حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى ان يأتي المرء ما حرم الله تعالى عليه. الحديث متفق عليه. والحقيقة انا عايز اجيب شواهد لهذا الحديث، شواهد اخرى لهذا الحديث، منها مثلا حديث ابي هريرة ان الله تعالى يغار وان المؤمن يغار وغيرة الله ان يأتي المؤمن ما حرم الله تعالى عليه، ده حديث الباب. حديث الاخر حديث ابن مسعود إن الله تعالى يغار، يغار لمن؟ يغار للمسلم، فليغر المسلم، فليغر المسلم على نفسه على دينه. وكذلك حديث سعد بن عبادة قال لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح أو غير مصفح عنه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني. من أجل ذلك، من أجل غيرة الله، حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله. من أجل ذلك وعد الله الجنة. هذه رواية مسلم لهذا الحديث. إن الله يغار، الغيرة صفة محمودة ولا صفة مذمومة؟ بمقاييس عصرنا الغيرة صفة مذمومة. الغيرة صفة مذمومة ليه؟ لأنك تجد المرأة متبرجة بتصرف على شعرها عند الكوافير، وبتصرف على الميكاب، ولابسه لبس مكشوف، وجوزها ماشي جنبها، وبعدين تقول اصل جوزي غيور. غيور فين؟ هو غيور ولا ديوث؟ وبعدين لما يشوفها كده شعرها جميل ولبسها جميل ونازله سهره ولابسه السوري فيصفر، وده لا ده انت هتاكل الجو النهاردة، كل العيون هتبقى عليك، وبرضه تقول ده بيغار، ده غيور. الغيرة عندنا بقت ملوثة، بقت مشوهة، والشخص الغير وحش ده لا يطاق، ده بيشك فيا، وهي عمالة تتمرقع مع اصحابها واصدقائها وصحبتها وتقول ده بيشك فيا، وعمالين يهزروا وعمالين يتواصلوا، اولا هذه ليست غيره، قد يكون هذا شك، بيشك فيك، انت حطيت نفسك في موضع شبهه وهو حط نفسه في موضع شبهه وعمال يكذب عليكي، وانت بتقولي بغير عليه، بتغير عليه من صحبته ومن زميلته. الواقع اللي احنا عايشينه مش واقع غيره يا اخوانا. الغيره هي الانفه، الغيره هي الانفه الا تحب ان ترى السوء في اهلك. والله سبحانه وتعالى يغار، هي دي الغيره المحموده، الغيره المحموده مش المذمومه. ان الله يغار، وينبغي للمؤمن ايضا ان يغار، لكن الغيره هنا غيره على الدين، غيره من حال الضعف اللي عايشه المسلمين، غيره لما بيشوف اخوانه وهم يتعرضون لشتى انواع الاذى، غيره حينما يرى الناس ترتكب المعاصي وتجاهر بها ليل نهار، غيره تدعو للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، غيره تدعو لكراهية هذه المنكرات، غيره تدعوه للسعي في مرضات الله. هي دي الغيره، الغيره من الاخلاق الحسنه، اخلاق المؤمن الحسنه الطيبه. الغيره صفه من صفات الله عز وجل كما في هذا الحديث، لان بعض الناس اذا سمعوا مثل هذا الحديث يقول لك غيره، هو ربنا يوصف بالغيره؟ هي الغيره تليق بالله؟ هو كيف الغيره بالنسبه لنفسه بانها شعور معين فاراد ان يصف الله بهذا الشعور، ثم عاد لينفي الغيره عن الله لانه لا يليق بالله هذا الذي يستشعره؟ نقول له كيفت الله بخلقه، او كيفت الله في ذهنك ومثلت الله بخلقه، ثم عدت لتنفي عن الله ما وصفه به رسوله. هو مين اللي قال ان الله يغار؟ من الذي قال هذا؟ رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الرسول جاب الكلام ده منين؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. الكلام ده من عند الله، فالله يوحي الى رسوله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يخبرنا، ونحن نصدق ما قاله الرسول ونؤمن به ونستيقنه، ونعلم ايضا ان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشيخ ابن عثيمين يقول في هذا الحديث اثبات الغيرة لله تعالى، وسبيل اهل السنة والجماعة في هذا الحديث وفي غيره من احاديث الصفات وكذلك ايات الصفات انهم يثبتونها لله سبحانه على الوجه اللائق به. يقولون ان الله يغار، لكن ليست غيرته كغيرة المخلوق. ان الله يفرح بتوبة عبده، لكن ليس فرحه كفرح المخلوق. ان الله له من الصفات الكاملة ما يليق به سبحانه، ولا تشبه صفات المخلوقين. ده كلام الشيخ ابن عثيمين وهو يردد كلام اهل السنة والجماعة. دي طريقة اهل السنة، دي منهج اهل السنة. فالغيرة صفة محمودة ثابتة لله عز وجل، وكذلك هي صفة لكل عبد مؤمن ورع تقي، غيور على دينه، غيور على محارمه، غيور أن يرى محارم الله تنتهك. الغيرة هنا محمودة؟ نعم محمودة، غيرة محمودة، ليست هذا الذي يقال عنه شك وتهمة وريبة وغيبة وغير ذلك، وليست كالنوع الآخر أن يرى السوء بأهله ويفرح ويصر، أو يرى السوء بأهله ويسكت. هذه دياثة، هذا ديوث، ولا يدخل الجنة ديوث. لابد الإنسان أن يغار، ولهذا الله يغار للمسلم. لماذا لا يغار المسلم؟ لماذا لا يغار المسلم لنفسه، لدينه، لله عز وجل؟ هذه الغيرة التي أثبتناها لله عز وجل هي التي اقتضت أن يحكمنا ربنا بشرع، بشريعة. كان من الممكن رب العزة يكتفي بالإيمان، يدعونا للإيمان ويترك الشرائع كما يقول بعض الناس، يعني ما عندنا الشريعة، دعم لقيصر لقيصر وما لله لله، احنا عندنا حالة روحية بس. كان ممكن هذا، هذا كلام فاسد. ما فيش حاجة اسمها ما فيش شريعة، ما فيش حاجة اسمها ما فيش تكاليف، لكن كان ممكن هذا. لكن الله لأجل أنه يغار حرم الفواحش، أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، أمرنا أن نأمر بالمعروف ونحب ونرضى، وأن ننهى عن المنكر ونبغض ونكره ونزيل ونغيره. لما نزلت أحكام حدود تتعلق بعلاقات الرجال والنساء في سورة النور، سورة النور بدأت بصورة أنزلناها وفرضناها، أول حكم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وبعدين والذين يرمون المحصنات. لما نزلت الأحكام ديت فجت مسألة واحد يشوف السوء على أهله، الذين يرمون لابد أن يأتوا بأربعة شهداء. فقال لك واحد، قال لك طبعا لو شفت أهلي، لو شفت مراتي في البيت أو برا البيت، هروح أجيب 4 شهداء منين؟ وبعدين يعني إيه أسكت، يعني أسكت على ما تعمله المرأة وهي امرأتي، ولا ماذا أصنع؟ وكان بعض الصحابة تساءل هذا السؤال، فنزلت الآيات بتاعة والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، نزلت أحكام الملاعنة، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله. سعد بن عبادة سيد الخزرج هو بيحاول يفهم هذه الآيات والأحكام، وحكاية ان ما ينفعش تتهم انسان بالفحشة من غير شهود 4. فقال يعني الواحد يخش بيته ويلاقي واحد مع مراته البعيد مع مراته، فيستنى يروح دار 4 شهود؟ لا والله، لو دخلت لقيت واحد مع مراتي هموتهم الاثنين. والله لو رأيت رجلا مع مراتي، طبعا هو لو دي مش معناها احتمالها يقع، ده لو للبعيد، يعني لو فرضنا مين ده اللي يصبر ويستنى عشان يجيب شهود. والله لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، اخلص عليه وعليها. انا هستنى اسأل اشوف شهود فين واعمل فضايح الاول، اخلص عليهم بعد كده نبقى نتكلم بقى. وصل الكلام ده للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول ما قالوش بقى ده انت بتعقب على الشرع ولا بتعقب على الاحكام الشرعية بهذا الكلام وهذه ليست غيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتعجبون من غيرة سعد؟ وفي رواية: ان سيدكم لغيور. بغير، الغيرة خلق محمود، الغيرة من الخلق المحمود. ان سيدكم لغيور وأنا أغير منه، والله أغير مني. أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير منه، والله أغير مني، ولولا ذلك لما حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الأحكام الشرعية لما يضعها رب العزة ما بينظرش المعيار واحد، سعد نظر لمعيار الغيرة، معيار الغيرة والفراش، لكن رب العزة ينظر ايضا لمعايير الاحتياط للدماء. ربما الانسان يسيء الظن، ربما الانسان يظن ظنا غير صحيح، ولهذا قالوا لابد لو قتل الرجل امرأته في هذه الحالة لابد ان يقيم البينة على انها حالة تلبس بالزنا، لأنه ممكن الناس الشخص حتى يدعي على شخص أو نحو ذلك. رب العزة يضع الشريعة مراعاة لمصالح الخلق، لكن الذي لا خلاف فيه ولا جدال فيه أن الله حرم الفواحش، حرم الزنا، حرم النظرة، النظرة المحرمة حرمها، دليل الزنا، حرم الكلام والسلام الذي يقود إلى الزنا، كل المقدمات هذه، ولا تقربوا الزنا، حرم الخمر، لأن العقول إذا فسدت بشرب الخمر فسدت الأعراض بعد ذلك وفسد الدين كله. حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولهذا كان دين الله، كان شرع الله، كانت هذه القيود الشرعية اللي بيضيق بها بعض الناس، يضيق بها بعض الناس، وبعض الناس النهاردة مش بيضيق بها، هي لا تطبق ولا تنفذ في كثير من بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كأحكام دنيوية واجبة التطبيق والتنفيذ. لكن الخطير الأخطر من ذلك، وده الأخطر من ذلك، اللي في ناس عايزة تلغيها وتقول إنها مش من الدين، عايزة تلغي الكلام ده، مفيش رجم، مفيش رجم، لأن ده ثبت في الحديث ما ثبتش في القرآن. طب هو اللي ثبت في القرآن حضرتك مسلم بيه، حضرتك بتنفذه، يقول لك لا بس مش زي ما أنت فاهم، ده أنت لا عايز لا قرآن ولا سنة ولا حديث، أنت مش عاجبك الحدود اللي وضعها الله، أنت عايز الحدود الأوروبية والغربية، عايز المجتمع اللي بتقول عليه متمدن، متمدن ومدني، مش عايز هذه القيود. المسلم يغار ويعلم يقينا أن الله يغار. وأهم شيء أختم به حديثي، لما يرتكب الواحد منا الذنب ذكر نفسك بهذا الحديث، ذكر نفسك أن الله يغار، يغار لك، يغار لك أن تنتهك الحرمة، يغار لك أن ترتكب الذنب، يغار لك أو يغار عليك أن تجترئ على ما حرم الله من الفواحش. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يملأ قلوبنا إيمانا ويقينا وغيرة لله وعلى دينه وشرعه، وأن يجمعنا وإياكم دائما أبدا في الدنيا على طاعته ومحبته، وفي القيامة في الجنة في دار كرامته. وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يستنشق الكون وعبيرا يستمين، ويفوح مكان ووفاء كل حين، والعلم